الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فما زلنا في كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا بعض الأحاديث وتوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي التي هي الثيب التي سبق لها أن تزوجت وفارقها زوجها إما بطلاق أو بوفاة، فهذه تسمى الأيم وتسمى الثيب. فهذه إذا خطبت فلا بد أن تأمر بالزواج، تستأمر، يطلب منها أن تأمر بأن تزوج، يعني لا بد من الكلام وأن تتكلم وتأمر وليها بأن يعقد عليها وأن يتم الزواج، يعقد عليها. أما البكر التي لم يسبق لها أن تزوجت فإنها تستأذن، وهناك فرق بين الإذن وبين الأمر، لأن الأمر هو أن تنطق وتأمر وليها أن يزوجها، وتستأذن هذه البكر. ولما كانت عادة النساء، وربما في ذلك الوقت أظهر منه في وقتنا، الحياء، البنات الأبكار تستحي، ولذلك قالوا: كيف إذنها؟ لأنهم يعرفون من عادة بناتهم الحياء وغلبة الحياء عليهن، فلا تتكلم. يأتيها أبوها ويقول لها: تقدم لك فلان لطلب الزواج منك فلان، فتستحي تسكت، يحمر وجهها من الحياء. هذا هي العادة الغالبة في النساء، وخاصة في ذلك الوقت. فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف إذنها؟ بناء على هذه العادة التي يعرفونها في بناتهم، في نسائهم. فقال: أن تسكت، فإذا سكتت فهذا إذن منها، لأنها لو لم توافق لا صرحت وقالت: لا أريده. فما دامت سكتت، ومن عرفهم يعني هذا الحياء وهو يغلب على البنات الأبكار، فإنه اكتفي بذلك في البكر. أما الثيب لا، فلا بد أن تأمر بأن تزوج في إذا. ولا يكفي الإخبار، يعني لا يكفي يأتيها ويقول: أنا أريد أن أزوجك من فلان، ولا ما يكفي هذا. لا بد البنت في الثيب أن تنطق، ما يكفي أن يخبرها. أما البنت فإذا سكتت، التي هي البكر، إذا سكتت فهذا يعني دليل على رضاها به. فقال: حتى ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فهذا هو حكم الشرع في هذا، لا إفراط ولا تفريط، وكل حالة تعطى ما يناسبها، لا حكم من الشارع الحكيم يناسب الحالة. فالبكر لها حالة ولها طريقة في الاستئذان وفي الرضا، والثيب لها حال يخصها ولها طريقة في إذنها بالزواج أو رضاها به. هذا الحديث أخذ منه العلماء أن الزواج لا بد أن يكون بإشراف الولي، لأنه الذي يتولى الإذن الاستئذان والاستعمار، إذن هناك ولي، وهذا شرط من شروط صحة العقد أن يكون بإشراف الولي. وهناك حالات التي لا ولي لها، يتولاها القاضي، يتولاها الأمير إما بنفسه أو يوكل في حال يعني عدم وجود ولي صالح لأن يزوجها. ففي هذه الحالات ومبحوثة في كتب الفقه. إذن الولي شرط في صحة النكاح، وهذا بالأمس قلنا أن النكاح الشرعي يخالف المتعة المشهورة عند القوم في أمور، ومنها اشتراط الولي، ومنها اشتراط الولي. فهذه الولي من الأمور التي يخالف فيها النكاح الشرعي المتعة، وهذا بيناه بالأمس. فلا بد من إذن الولي وإشرافه على 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 الزواج. الحديث دل على النهي عن نكاح الثيب قبل استعمارها. يأتي واحد في العمل ولا في مكان ويقول زوجني أختك أو بنتك الثيب التي قد تزوجت، فيقول خلاص نذهب إلى عاقد الأنكحة وأزوجك. لا، هذا ما يصح، لا يجوز، هذا حرام. النهي عن نكاح البكر أيضا حتى تستأذن، وإذنها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسكت، كما قلنا الحكمة في ذلك هو غلبة الحياء عليهن. هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج؟ أهل العلم قالوا هنا للبنت يعني البكر حالتان: أن تكون بالغ وأن تكون غير بالغ قبل 9 سنوات. فقبل 9 سنوات اتفق العلماء على أنه يجوز أن يزوجها، لأنها لا يعني خبرة لها ولا معرفة لها بالزواج والنكاح وأموره. أما البالغ ففيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنها لا تجبر. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، عند النبي حاضر الكلام هذا، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تذكر هذه القصة، امرأة لرجل من بني قريظة، يعني كان أصله يهودي، فكانت عنده زوجة فطلقها، هي جاءت للنبي فقالت كنت عنده، أي زوجة له عند رفاعة القرضي من بني قريظة قبيلة من اليهود، وأسلم هذا ولا يضره بعد ذلك أن كان من 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 على كان يهوديا. فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقها ثلاثا، طلقها طلاقا بائنا لا رجع، لا ترجع بعده إليه إلا بعد زواج من غيره. فبت طلاقي أي طلقها البتة، أي طلقها طلاقا بائنا، بمعنى أنه طلقها ثلاث تطليقات. فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وهذا عبد الرحمن بن الزبير أيضا من بني قريظة، ولا يشتبه على الزبير بن العوام أن يكون من أبنائه، لا، هذا من بني قريظة أيضا. قالوا هل كان يعني أسلم أو كان من أبنائهم الذين لم يبلغوا فلم سبوا بعد في غزوة بني قريظة، الله أعلم. المهم أنه مسلم وأصله من هذه القبيلة، اسمه عبد الرحمن بن الزبير. ثم قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، هذه شكواها منه أن الرجل آلته ضعيفة، مثل هدبة الثوب، طرف الثوب لا ينتشر، لا تنتفع منه بشيء، ضعيف. هذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذه وإن كانت في ظاهرها يعني تكلمت بما يستحي الناس أن يذكر في المجامع، ولكن جعل أظهرت حكما عظيما في هذا، كان فيه حكم الآن يعني يحكم به إلى يوم القيامة. فهذه القصة يعني كانت سببا في هذا الحكم، ونحن لا نقول لو لم تقل هذه القصة لا يوجد هذا الحكم، لكن لا، هي كانت سببا، يعني هذا كانت سببا فيه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين، يعني هو فهم منها يعني تأكد، أراد سؤال استفهام للتأكد من إرادتها، أتريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول رفاعة؟ لا، ما يمكن هذا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة هنا كناية عن التلذذ بالجماع، فلا بد من جماع حقيقي، يعني لا حياء في الدين حتى يكون العلاج في الفرج، الحشفة في الفرج، وإلا لا تحل. مجرد العقد لا يحلل الزوجة المبتوتة لزوجها الأول، فلا بد من أن يكون هناك جماع حقيقي. فهذا هو الحكم. فقال لا، ما لا يجوز أن ترجع إليه حتى تذوقي عسيلته، يعني حتى يجامعك ويحصل الجماع الحقيقي التي تحصل به اللذة، حتى تذوقي. عبر بالعسيلة عن هي تصغير عسل، عسلة، وهي المراد بها لذة الجماع، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالوا أبو بكر عنده يسمع، وخالد بن سعيد بالباب، كان يريد أن يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن وينتظر أن يؤذن له بالدخول، أدب 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 الإسلام، لا يدخل حتى يؤذن له، يستأذن الأولى والثانية والثالثة، إن لم يؤذن له يرجع. فاستنكر هذا في نفسه وقال يا أبا بكر، ينادي أبو بكر جالس ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تتكلم بكلام عادة لا يقال يستحيى منه، فقال ألا تسمع إلى هذه، تجهر بهذا عند به، يعني بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول ولا تنكر عليها ولا تنهرها. أبو بكر لا يمكن أن يتكلم بمثل هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينكر، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود والكلام معه، لو كان هناك ما ينكر لأنكره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم من رحمته ولطفه وحسن تعليمه ومعاملة أصحابه الذين يستفتون ويطلبون العلم صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه أبو بكر، يعني الرواية لم تذكر أن أبا بكر أجابه في هذه الرواية، ليس فيها أن، لكن حاله ما وحال الصحابة جميعا هو إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقدم بين يديه ولا الكلام بين يديه. الآن تجد صغار المتعلمين عند العالم الكبير ويأتي سؤال ويقفز ويجيب، وهذا العالم الكبير ساكت، هذه قلة أدب. كانوا يقولون في المدينة لا يفتى ومالك في المدينة، مالك أين مالك من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هذا احتراما وإجلالا لتقديم من يستحق التقديم. فهو أبو بكر سكت إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أبو بكر أعلم من خالد بن سعيد، فهو أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى متى يتكلم ومتى لا يتكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن المراد ببت الطلاق هو أنه طلقها الطلقة الأخيرة التي تبين بها، ففي هذه الحالة لا يجوز لها أن يتزوجها زوجها الأول إلا بعد أن تتزوج ويطأها زوجها الثاني، أما مجرد العقد فلا يحلها للأول. وهذا فيه تحريم التحليل، التيس المستعار، العقود التحليل هذه، وهو سمي تيسا مستعارا يعني تقبيحا لفعله وإنزال له منزلة التيس المستعار. فهذا العقد في مثل هذه الحالة لا يحل، وإن عقد عليها وإن دخل عليها في البيت وإن خلا بها، بل لا بد من أن يكون هناك جماع، لقوله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه البينونة تسمى بينونة كبرى، هناك بينونة صغرى يعني للفائدة لم تأتي في الحديث، وهي إذا طلقها طلقة أو طلقها طلقتين وتركها حتى خرجت عدتها، فهذه يسمونها بانت منه الآن، لكنها ليست بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، بل يجوز أن يتقدم لها ويكون خاطبا من الخطاب ويعقد عليها. والمخالعة أيضا التي على مال، فأيضا هذه بينونتها بينونة صغرى، يعني يجوز له أن يتقدم ويخطبها كبقية الناس، إن أعطوه بعقد جديد بولي ومهر وشاهدين وعقد جديد، هذه يسميها الفقهاء البينونة الصغرى، يعني يطلقها طلقة ويتركها حتى تنقضي عدتها. فالآن لا يجوز له مراجعتها، يجوز له مراجعتها ما دامت في العدة، لكن إذا انتهت العدة فإنها يعني يجوز له أن يتقدم لخطبتها ويكون خاطبا من الخطاب، إن أعطوه عقد له عقدا جديدا بكل شروط العقد. يعني في الاستفتاء يؤخذ من هذا وعند الحاجة، ومنها من الحاجات الاستفتاء مثلا أن يصرح الإنسان بما يستحيا من ذكره للحاجة، ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا إذا كان الرجل عنده زوجة سابقة وتزوج بكرا على زوجته الأولى، فإنه يقيم سبع ليال متتالية عند البكر الجديدة هذه، ثم يقسم بعد ذلك ليلة وليلة. وإذا تزوج ثيبا على امرأته، يعني امرأة قد تزوجت، فإنه يقيم عندها ثلاث ليال ثم يقسم بعد ذلك. هذه هي السنة، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الراوي في آخره أبو قلابة قال: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شئت لقلت أن أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن من السنة كذا في قوة قولهم أو في حكم قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق الصحابي لفظ السنة فالمراد لا ينصرف إلى أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي السنة المعمول بها القاضي في عهد الصحابة. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فيسميه علماء مصطلح الحديث له حكم الرفع، يعني حكمه حكم لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم الفقهاء: لو في حال يجوز له أن يخير الثيب الآن البكر يبيت عندها سبعا ثم يقسم، لكن الثيب لو خيرها وقال لها: إن شئت أن أبقى أبيت معك سبعا، فإنه بعد ذلك بعد السبع يقسم لنسائه كلهن سبع سبع. هذا هو العدل، يعني ثلاث هذا حق لها من غير أن تطلب ومن غير شرط، حق كفله لها الشرع، كما كفل السبع حق للبكر إذا تزوجها على امرأة أن ينام عندها يبقى عندها سبع ليال. أيضا من حق الثيب أن يبقى عندها ثلاث ليال، لكن لو خيرها وأراد أرادت أن يبقى عندها سبع يخبرها أنه إذا أرادت السبع سيقسم لنسائه بعد ذلك سبعا سبعا، وتسقط الثلاث، كل واحدة يعطيها سبعة ولا يحتسب الثلاث التي لها في أصل. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أمر يسير، حرز من الشيطان. الناس يلجأون يعلق على باب نعال، هاي شوف شوف السخافة، يعني الإنسان إذا ترك السنة كيف ينزل ينحط، يعلق على 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 كف، كأن الكف هذه خمسة وخميسة ولا خميستين ولا مدري، كأنها ستمنعه وتحميه. والله ما تزيده. الصحابي ابن مسعود عندما رأى شخص على يده خيطا قال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، ستخلى إليه، ستترك إليه، فهل ينفعك هذا الخيط؟ والله ما ينفع، خيط هو. النعال ستنفع إذا جعلها في مقدمة السيارة ولا في مؤخرتها، لا تصدم من الأمام أو من الخلف، ربما كانت سبب في 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 حصول حادثة. فهو لم يتوكل على الله، توكل على النعال، اعتمد على النعال فيوكل إلى النعال، فخلي النعال تنفعه. منهم من يجعل على باب بيته، رأينا في بعض البلدان نعال الفرس الحديد هذه، ويجعلها على بابه، كل هذا لا ينفع. الذي ينفع هذه الأحراز، حرزا كانت. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب، ومنها كانت حرزا له يومه حتى يمسي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكتب لك 100 حسنة، تحط عنك 100 سيئة، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا رجل جاء بمثله أو زاد. وكانت حرزا له. الناس يبحثون عن الأحراز، والحرز في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن لا يصاب، إن قدر الله له في هذا الوقاع، في هذه الليلة في وقاعه زوجته، إن قدر له ولد وقال هذا الذكر فإنه لا يضره الشيطان. كسب عظيم يغفل الإنسان عنه أحيانا أو يجهل هذا، يعني من الناس من يغفل ومنهم من يجهل. ولا نريد أن نقول الأخرى، يعني اللي هي الرغبة عن السنة، فهذه إن شاء الله لا تكون في أحباب النبي، من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا إن يقد بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل، يعني أرشد أمته إلى أدعية في عامة وأدعية خاصة. هذه من الأدعية الخاصة، في هناك دعاء لدخول الخلاء الحمام دورة المياه، في دعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، جمع خبيث وجمع خبيثة. وإذا خرج قال غفرانك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آدابه يقدم رجله اليسرى في الدخول، ويقدم رجله اليمنى تكريما لها في الخروج من هذا المكان غير المرغوب فيه. دخول المسجد، دخول المسجد له دعاء بسم الله، ويصلي على الرسول ويقول اللهم اغفر لي، نعم، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج هناك أكثر من دعاء، منها اللهم اعصمني من الشيطان، وهذا حديث رواه أبو داود. خارج من المسجد يقول اللهم اعصمني من الشيطان، يعني الإنسان متعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا خرج من بيته قال بسم الله، توكلت على الله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ينادي الشيطان زميله ويقول ما لك برجل، فيجيب ويجاب هذا كفيت ووقيت، فيقول هذا الشيطان لزميله اللي يتربصون بالإنسان: ما لك برجل قد كفي ووقي، ما تقدر عليه، ما لك عليه سبيل، كفي ووقي. فهذه هي الأحراز الحقيقية، هذه هي التي تنفع، التي أخبر وأرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يعني كثرت الأمراض النفسية وكثرت الأوهام وكثرت عندما ترك الناس التوكل على الله والتحصن بهذه الأدعية العظيمة، بهذه عند النوم. عند النوم هناك إذا آوى إلى فراشه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. انظروا إلى التوكل، لو وقفنا عند كل كلمة: ألجأت ظهري إليك، تحميني، يحميه، يطلب من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعني هو ميت الآن، الموتى الصغرى، لا يدري ماذا لا 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 يعني، محتاج إلى من يحميه. فيقول: أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الذكر. فهذا هو الذي يحمي بالله من قال هذا بصدق ويقين، لا ليجرب. أما اللي يقول خلينا نجرب نشوف، هذا الفاتحة ما شاء الله قرأت على كافر مشرك، الذي قصة الرجل الذي لدغ، جاء جمع من الصحابة وكان أميرهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فجاء مروا بحي من العرب فطلبوهم العشاء فأبوا عليهم فتنحوا عنهم، فلدغ سيدهم كبيرهم أميرهم، فجاءوا إليهم: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا: نعم، وقيل أنه أبو سعيد. فقرأ عليه الفاتحة فكأنما نشط من عقال، كأنه لم يصبه شيء ولم يلدغ ولم يصبه هذا السم. فقالوا: القصة تعرفونها، نحن لا نأكل هذا حتى نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في حله، في حل هذا اللي أعطوهم قطيعا، هم اشترطوا عليهم عددا من الغنم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأجاز لهم ذلك، وقال للذي قرأ وهو أبو سعيد: ما أدراك أنها رقية الفاتحة، ما أدراك أنها رقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس: ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، ما استعاذ مستعيذ بمثل المعوذتين. فنحن نحتاج إلى هذا، وأن نتعلمه ونحفظ هذه ونحفظه أبناءنا ونعلمهم ونرغبهم ونذكر أهلنا، نذكرهم، نحن مقصرين في أنفسنا وفي أهلينا، لماذا لا نذكرهم؟ إذا ذهب الولد لينام يقول: يا ابني يا بنتي لا تنسوا ذكرى النوم، إذا استيقظ، إذا خرج إلى المدرسة: يا ولدي لا تنسى ذكرى الخروج أو ذكرى ركوب السيارة الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وهكذا نعلمهم هذا، نخليهم متعلقين بالله سبحانه وتعالى ليحميهم، هذا هو الذي يحميهم، الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذا، والذي يقول هذا على سبيل التجريب لا ينفعه. ولذلك الذي يقول: والله أنا خليني أقرأ، ابن القيم يقول أنه كان يطوف فأصيب بألم شديد كاد يمنعه من الطواف في ركبته في رجله، فأخذ قدحا من زمزم وقرأ فيه الفاتحة فكأنه نشط من عقال، كأن لم يصبه شيء. لكن لو جيت أنا وقلت خليني أجرب أشوف ابن القيم هذا يعني هو صادق ولا ما هو صادق وقرأت فيه هل ينفعني هذا؟ ما ينفع. لهذا تحتاج إلى يقين وتصديق بأن فيه في في فيها شفاء. يقول ابن القيم يقولون أن الشفاء في يعني فيها أن الرقية فيها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الله المستعان. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه نعود للحديث إذا أراد أن يأتي أهله فهذه السنة. ومن فوائد تطبيق السنة أن ينال هذا الأمر أن يحمى إن قدر له ولد من هذا الوقاع فإنه لا يضره الشيطان بهذا الشرط الذي قلنا بأنه موقن بذلك أنه لو الله رزقه بهذا في هذه الليلة من هذا الجماع ولد وولد ترى تطلق على البنت إذا أطلقت في اللغة العربية وقيل ولد فهو يشمل الذكر والأنثى ليس يعني الشائع الآن في المجتمع أن إذا قال ولد لا تدخل فيه البنت لكن الصحيح أن الولد تطلق على البنت وعلى الذكر والأنثى. إذا أراد أن يفرق يقول ابن وبنت. ابن لا يطلق إلا على الذكر وبنت لا تطلق إلا على الأنثى لكن إذا قيل ولد فتشمل الذكر والأنثى. فلو قدر بينهم بين الزوجين في هذه الحالة ولد فإنه سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يكون لا يضره بخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا يضره الشيطان أبدا. يقول أبدا هكذا يقول النبي لم يضره الشيطان أبدا. فأين نحن من هذه الغنيمة هذه وهذا الحرز العظيم أين نحن منه؟ ثم متى يقول هذا؟ يقوله قبل أن يباشر الجماع عند الإرادة إذا أراد قبل أن يتلبس به قبل أن يتلبس به. ثم قال رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء إياكم والدخول على النساء يعني الأجنبيات. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو هو قريب الرجل قريب الزوج أخوه ابن عمه قريبه غير المحرم لكن أبوه مثلا هذا محرم لزوجته كما مر معنا بالأمس في المحرمات لأن زوجة الابن تكون محرما لأبي الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا محذر إياكم هذه تحذير إياكم والدخول على النساء يعني الأجنبيات وهذا مقيد بما لم إذا لم يكن معه محرم لكن إذا كان معه محرم يجوز الدخول بشرط أن تكون هي ها ماذا متحجبة تقوم أما يقول لا خلاص معه محرم وهذا والله الشيطان يقول له ويزين له ويزين له ولها ويقول هذا أخو زوجي هذا ولد خالتي هذا زي أخوي من أين لك زي أخوك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمو الموت. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني في قولهم الحمو الموت أنهم إذا يعني أبغضوا شيئا العرب إذا أبغضوا شيئا قالوا هذا الموت إذا كرهوا شيئا بمعنى أبغضوه إذا كرهوا شيئا قالوا هذا الموت فيسمون ما يكرهونه الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت لا عشاء عائلي مختلط ولا يعني كل واحد يضاحك من حوله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإن كان معه محرم لأنه سيكون ممنوع لأمر آخر وهو عدم التستر. أما إذا كانت متحجبة ومتسترة ودخل البيت فهذا لا بأس به، لكن لين الكلام والاختلاط الشائع الآن فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا التحريم تحريم، يقول الفقهاء تحريم الدخول على الأجنبيات. الأجنبية إيش معناها؟ ليست معناها ليست من القبيلة وليست من بنت عمه، لا، الأجنبية هنا في مثل هذا المقام غير المحرم، يعني غير المحرم، مثل بنت العم، بنت الخال، زوجة الأخ وهكذا، فهذه كلها تسمى أجنبية بالنسبة للرجل غير المحرم، هذا الأجنبي، هو أجنبي وهي أجنبية عليه. وبالأمس ذكرنا المحرمات من النساء والتي يجوز أن يدخل عليهن، وذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، يعني محرمات بالنسب وهن سبع، ومحرمات بالمصاهرة وهن أربع، ومحرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، كل هذا ذكرناه في جلسة الأمس. على كل حال، يعني نحن مع هذا الحديث العظيم الذي هو يعالج مشكلة من مشاكل عصرنا، وهي التساهل في اختلاط النساء بالرجال في العمل، في المطاعم، في والخلوة، خلوة أعظم، لكن أيضا التستر والحجاب لا بد منه حتى ولو كان معها محرم، حتى لو كان معها ذو محرم، فإنها يجب عليها أمور أخرى غير الدخول. لكن هذا الدخول المقصود هنا إذا كان يدخل على في بيت أو على زوجة أخيه في بيتها ولا وهي لا 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 ليس معها محرم. والمحرم هنا يظن بعض الناس أن أي ذكر يعني عمره 10 سنوات يقول هذا عنده محرم، هذا لا يسمى محرم. المحرم يجب أن يكون بالغا عاقلا، يعني يستطيع عادة أن يحميها، أن يكون بالغا عاقلا وفي السفر. ولذلك هذه يقول الفقهاء محرمة تحريم الوسائل، لأن هناك من هي محرمة لذاتها، مقصود تحريمها لذاته، ومنها محرمة لأنها وسيلة إلى محرم، مظنة أن تكون وسيلة إلى محرم. فمنع الدخول أو تحريم الدخول على غير المحارم هذا من المحرمات تحريم الوسائل، تحريم الوسائل، لأنه يخشى أن يجر إلى شرور إذا استعمل هذا. وكثير من الناس لا يعني، وكثير الحمد لله أيضا لا يقعون في هذا، وكثير أيضا الواقعون فيه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والشرع هو الحكم في هذا، ما دمنا ارتضينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا لنا فيجب علينا أن نطبقه، ويجب علينا أن نتبعه، ويجب علينا أن نحكمه في أمورنا كلها، ولا نحكم العادات، ولا نحكم العادات، بل لا. فهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول يا أخي هذا شكاك، هذا أن هؤلاء قلوبهم طاهرة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلوبهم ما هي طاهرة؟ من أين القلوب الطاهرة بعد قلوبهم إذا لم تكن قلوبهم طاهرة؟ هذا في زمن من القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوله لمن؟ للصحابيات الجليلات وللصحابة العظام، فأين الحجة؟ يقول هؤلاء لا قلوبهم طاهرة، بس أنتم تشككون. شوف الشيطان كيف يملي لهم حتى الحجج، يملي عليهم حتى الحجج ويلهمهم شيء قد لا لا لا, لا يخطر ببال بعض الناس. قلوبهم طاهرة. طيب قلب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا وهاجروا معه، تركوا أموالهم وأهليهم، قلوبهم ما هي طاهرة؟ ويخاطبون بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن قلوبهم ما هي طاهرة. تعالى الله عن ذلك أن يكون في شرعه، وجل هؤلاء القوم السادة أن يكون فيهم هذا الظن. فالحكم هو هذا. ثم قال: ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. فعلينا أن نحذر هذه ونحذر ونعلم بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لاتباع شرعه، أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم والتمسك باتباعه فيما في المنشط والمكره، وأن نحكم أمره صلى الله عليه وسلم ولا نحكم العادات في مقابل أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونقف عند باب جديد عنون له المؤلف بباب الصداق، يعني قد يمكن أن نقرأ حديث لكن نترك الباب كاملا في جلسة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بذلك إن شاء، إنه على كل شيء قدير.